بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن في سورة المائدة، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان متكئا، فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قال عبد الله بن عبد الرحمن قال يزيد: وكان سفيان الثوري لا يقول فيه عن عبد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روي هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه، وبعضهم يقول عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يتعلق بما جاء في قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن بني إسرائيل لما وقعوا في المعاصي، يعني المعاصي مثل ما يتعلق بالزنا، ما يتعلق بالاعتداء، يعني في صيد الصيد، يعني يوم السبت الذي قد منعوا فيه، فنهتهم نهوهم علماءهم عن المعاصي، ثم بعد ذلك صاروا يؤكلونهم ويجالسونهم ولا يكترثون بما حصل منهم، وكأن ذلك لم يكن مؤثرا يعني عليهم، فضرب الله قلوبهم بعضهم ببعض ولعنهم على ألسنة أنبيائهم كما جاء في القرآن على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطرهم على الحق أطرا، يعني تأطروا العصاة وتمنعوهم، يعني تمنعوا أمثالهم، يعني أمثال أولئك المتقدمين الذين جاء ذكرهم، أمثالهم منكم في من أهل المعاصي، تمنعونهم من المعاصي وتعطيرهم على ذلك، أي أنهم تمنعونهم مما هم فيه وتلزموهم بالحق والالتزام به وعدم ترك الحق والهدى والوقوع في المعاصي. فالأطر هو الحبس والمنع، المنع يعني منعهم مما هم فيه وإلزامهم بأن يكونوا على الحق وأن يكونوا ملتزمين بالحق وأن يتركوا المعاصي. والحديث هو من رواية أبي عبيدة بن مسعود عن أبيه، وقد جاء متصلا وجاء مرسلا عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أبي عبيدة عن أبيه، ولكنه منقطع لأن أبي عبيدة لم يسمع من أبيه، فتكون هذه علة قادحة في الإسناد، فالحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم: من رأى منكم مكرم فليغير بيده، فالذي استطاف بلسانه فالذي استطاف بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذا يدلنا على أن من له قدرة على منع المعاصي وعلى منع بالقوة وباليد فإن عليه ذلك كولاة الأمور الذين يستطيعون أن يغيروا باليد، وكذلك الآباء فإنهم يقدرون على أن يمنعوا من تحت أيديهم من في بيوتهم، فمن فتغيير المنكر جاء في هذه الشريعة مبينا في حديث عبد الله بن مسعود حديث أبي سعيد، وهو أن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإذا كان قادرا على ذلك كالولاة وكالمسؤولين على البيوت الذين يقدرون على أن يغيروا ما يحصل في بيوتهم، وكذلك أيضا من لم يستطع ينتقل إلى ما يليه وهو التغيير باللسان والتذكير والتخويف، ومن لم يستطع لا هذا ولا هذا فإن عليه أن يغير بقلبه، وذلك أن يتأثر وأن يحزن وأن يصيب قلبه التألم بسبب ما يراه، ولأنه لا يرى لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه، فلم يبق إلا أن يكون ذلك في قلبه. فهذا هو الذي جاءت به السنة وثبت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ذكرت فيه أبي عبيدة بن مسعود وهو لم يسمع من أبيه، فإذا يكون منقطعا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
هو الدارمي وهو ثقة أخرج له
مسلم وابو داود والترمذي.
نعم.
عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الشريك
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن علي بن بذيمة
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي عبيدة
بن عبد الله بن مسعود هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. معناه
ضرب الله قلوب بعضهم ببعض يعني أن قلوب يعني هؤلاء العصاة الذين وقعوا في المعاصي هؤلاء لما أكلوهم وشربوهم كأنهم يعني أقروهم أو أنهم يعني لم يكترثوا، فحصل لقلوبهم من يعني من الزيغ أو من الضرر مثل ما حصل لقلوب أولئك العصاة.
كلام القاري
شبول.
أي خلط قلوب بعضهم ببعض، يقال ضرب اللبن بعضه ببعض أي خلطه، ذكره الراغب. وقال ابن الملك الباء للسببية أي سود الله قلب من لم يعصي بشؤم من عصى فصارت قلوب جميعهم قاسية بعيدة عن قبول الحق والخير أو الرحمة بسبب المعاصي ومخالطة بعضهم بعضا.
يعني هذا هو الأقرب الثاني اللي هو كون القلوب يعني حصل لها من الضرر يعني مثل ما حصل للقلوب التي وجد من أصحابها المعاصي، فصار صار ذلك مشتركا بين هؤلاء وهؤلاء، يعني أولئك بسبب فعلهم وهؤلاء بسبب عدم اكتراثهم وعدم بعدهم عنهم أو عدم أو استهوان يعني كونهم استهونوا مخالطتهم ولم يكترثوا بها فصاروا مماثلين لهم، بمعنى أن هؤلاء فعلوا المعاصي وهؤلاء سكتوا على المعاصي فآكلوهم وشربوهم وضحكوا معهم وكأنه لم يحصل شيء منهم.
قال
قضية الخلط، ما الخلط هذا ما هو واضح، خلط القلوب. نعم.
قال عبد الله بن عبد الرحمن قال يزيد وكان سفيان الثوري لا يقول فيه عن عبد الله،
يعني انها مرسل يعني.
قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن ابي الوضاح،
وهو
صدوق يهم للبخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن علي بن بذيمة عن ابي عبيدة عن عبد الله، وبعضهم يقول عن ابي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
نعم، يا ابو عبيدة تابعي، والتابعي اذا اضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فانه يقال له مرسل.
قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فقرأ حتى بلغ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، قال وكان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئا فجلس فقال لا حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرا. قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأملاه علي قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
ثم أورد أبو عيسى الحديث الذي قال إنه مرسل عن أبي عبيدة فقال فذكر الإسناد ثم قال عن أبي عبيدة قال رسول الله، وهذا هو المرسل، يعني بعد ما ذكر المرسل ساق إسناده وأتى بلفظه أي لفظ المرسل، ثم أتى به أيضا بطريقة أخرى متصلة يعني وقال نحوه، وهذه تختلف عن التي قبلها لأن المتصلات قبل هذه الطريقة المرسلة، وكلها إما مرسلة وإما مسندة ولكن فيها انقطاع، المسند فيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه، والمرسل فيه انقطاع من جهة أن أبا عبيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المحذور في المرسل أن يكون الصحابي سقط منه، لأن لو لم يكن إلا سقوط الصحابي ما هناك إشكال، لأن الصحابة عرفوا أو لم يعرفوا المجهول فيهم في حكم المعلوم، ولكن الإشكال والمحذور في المرسل ورده لاحتمال أن يكون الساق صحابيا أو تابعيا، وعلى أنه تابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، فهذا هو الوجه في كون المرسل من قبيل المردود. والمرسل هو الذي يقول فيه التابع قال رسول الله، وليس الإشكال فيه من ناحية أن الصحابي سقط، لأنه لو لم يسقط إلا الصحابي ما يؤثر سقوط الصحابي، وإنما لو يؤثر كون الراوي غير الصحابي. ولهذا تعريف البيقوني في البيقونية المرسل بأن ما منه الصحابي يسقط هذا تعريف غير جيد، لأن سقوط الصحابي لا يؤثر، ولكن التأثير باحتمال غير الصحابي،
هل يمكن تقوية الحديث بالآية؟
الآية كما هو علوم واضحة يعني، لكن لا يقال أن الحديث يثبت بسبب الآية. الآية واضحة في حكمها وفي دلالتها، وأما الحديث وأن حصل كذا ونسبته للرسول صلى الله عليه وسلم ففيه انقطاع.
قال حدثنا بندار
بندار هو محمد بن بشار لقبه بندار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان
سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
ثم قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأملاه علي.
أبو داود الطيالسي سليمان بن داود وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وأملاه علي أي أنه هو يكتب وشيخه يمليه عليه.
هنا يسأل الأخ يقول استخدم صيغة الجمع، فهل يكون أملاه فقط على بندار؟ لأنه بندار يقول حدثنا أبو داود الطيالسي مما يدل على أنه معه جماعة، ثم قال وأملاه علي فأفرد الإملاء بنفسه.
لأن حدثنا قد يراد بها أن معه غيره، وقد يراد بها الواحد يتحدث عن نفسه فيقول حدثنا، ولكن الغالب أنه يعني حدثه به. ويمكن أن يكون حدث يعني حدثه حدث غيره وهو المقصود بالإملاء والغير يسمع، أو أنه حدثهم يعني بحيث سمعوه منه وأضاف إليه أنه أملاه إليه أملاه عليه، فكان سمعه إملاء وسمعه تحديثا.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فدعي عمر فقرأت عليه ثم قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون، فدعي عمر فقرأت عليه فقال انتهينا انتهينا. قال أبو عيسى وقد روي عن إسرائيل هذا الحديث مرسل. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فذكر نحوه، وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف.
ثم رد أبو عيسى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، يعني كانوا يتحرون تحريم الخمر يعني لما فيها من الأضرار ولما فيها من المفاسد، فنزل قول الله عز وجل في ما يتعلق بحكمها واستعمالها، فنزلت آية البقرة التي فيها يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فأخبر أن فيهما إثم وفيهما منافع، ولكن الإثم أعظم من المنفعة، وهذا فيه إشارة إلى تركها، لأن ما دام أن الضرر أكثر من النفع فإذا الذي ينبغي هو الترك. وكانت هذه هي الأمر الأول فيما يتعلق بتحريمها، أنه أخبر بأن فيها مصالح ومفاسد، والمفاسد أعظم من المصالح، وهذا يقتضي أن تترك. فلم يكن هذا كافيا في تركها، لأن هذا ما فيه بيان أنها تترك، ولكن فيه الإشارة إلى أنها تترك ما دام المصلحة أرجح من المفسدة، المفسدة أرجح من المصلحة، أعظم من المفسدة من المصلحة. ثم قال اللهم بين لنا بيان شفاء، يعني بيانا شافيا نكون ننتهي إليه ونترك الخمر. فنزلت الآية التي في النساء، يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وهذا فيه النهي عن استعمالها في وقت من الأوقات، يعني الأول ما فيه النهي عن استعمالها في وقت، وإنما بيان فيها مصالح ومفاسد، والمفاسد أعظم، ويقصد ذلك أن الإنسان يتركها. الخطوة الثانية والمرحلة الثانية أنه حصل النهي عنها مؤقتا في بعض الأوقات، وهي أنه إذا كان قريب وقت الصلاة لا يستعملونها فيتركونها في جزء من الوقت، وهو عند قرب وقت الصلاة حتى لا يأتي وقت الصلاة وهم سكارى. فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزلت الآية التي في المائدة، يا أيها الذين آمنوا من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهل أنتم منتهون يعني انتهوا، لأن معناه انتهوا. فهل أنتم مسلمون يعني أسلموا، لأن هذه الصيغة معناها يعني الأمر بمعنى افعلوا كذا. ولهذا قال عمر انتهينا يعني أن حصل البيان الذي به حرمت الخمر، فعند ذلك تخلصوا مما كان بأيديهم فلم يبقوه ولم يبيعوه وإنما سكبوه وأتلفوه. فهذه الآية الكريمة في سورة المائدة هي الفاصلة التي حصل بها المنع من الخمر، وكون الصحابة تركوا شرب الخمر ولم يعودوا إليها بعد ذلك. وقد ذكر الشارح أن الآية تدل على التحريم والمنع من سبعة وجوه، الأول وصفها بأنها رجس، والثانية أنها من عمل الشيطان، والثالث قال اجتنبوه، الرابع قال لعلكم تفلحون، لأن تعليق شعلق الفلاح بتركه يعني لا يفعل، ثم كونها مما يريده الشيطان أن فيها يقع العداوة والبغضاء، إنما الشيطان يقع بينكم العداوة والبغضاء، ثم فيها الصد عن الله وعن ذكر الله، ثم بعد ذلك بقوله هل أنتم منتهون. هذه سبعة أمور كلها تدل على ترك الخمر وعلى تحريمها، وأن الناس لا يجوز لهم أن يقدموا عليها وأن يقدموا على شربها. فهذه من جملة المفاسد التي اشتملت عليها والأضرار التي اشتملت عليها، وكون التحريم أخذ من وجوه متعددة من هذه الوجوه السبعة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح عند الكلام على أنهار الجنة، وأن فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، فتكلم على مفاسد الخمر وذكر جملة كبيرة من مفاسدها ومن أضرارها. وقد أحضرت كلام ابن القيم لنسمعه يعني الآن، لأنه يتعلق ببيان هذه المفاسد.
من أول الصفحة؟
نعم، الخمر باب انهار الجنة.
فهنا مصور
إيه؟
يعني ما هو من أول الباب؟ صفحة 113، فإن أنهار الجنة وإن جرت، هذه أول.
لا، الكلام على في أنهار الجنة قبل.
لا، ما في إلا وقتين، 113 و 114.
ها؟ لا في أول كان في أنهار الجنة ما في باب
فصل وأنهار الجنة تفجر من أعلاها.
أيوة
هذا الصفحة الثانية.
الصفحة الثانية هو بعدين مش بعدها في فصل قبل هذا.
لا
وذكر الانهار وانها كل واحد
هو هذا من اول بس انه هو اول باب يعني في قبله كلام لكن غير مصور ولكن هذا
لا نقول نفس الكلام اللي يتعلق ب
عن انهار الجنه.
ايوه انهار الجنه
يقول في اول الصفحه فان انهار الجنه وان جرت بغير اخدود فهي تحت القصور والمنازل والغرف وتحت الاشجار وهو سبحانه لم يقل من تحت ارضها وقد أخبر سبحانه عن جريان الأنهار تحت الناس في الدنيا فقال ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فهذا على ما هو المعهود المتعارف وكذلك ما حكاه من قول فرعون وهذه الأنهار
لا بعد هذا وقبل هذا بس الكلام على بيان فاسد الخمر.
وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها وآفة العسل عدم تصفيته وهذا من آيات الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بإجرائها ويجريها في غير إخدود وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها كما ينفى عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة فهذه خمس آفات من آفات خمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها بل لا يطيب لشاربها ذلك إلا باللغو وتنزف في نفسها وتنزف المال وتصدع الرأس وهي كريهة المذاق وهي رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتدعو إلى الزنا وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين وتسلبه أحسن الأسماء والسمات
يعني تلحقه بالمجانين يعني الإنسان الله تعالى أعطاه عقل ثم ذلك يعمل إلى أن يسلب نفسه هذا العقل فيلتحق بالمجانين الذين يعني لا يعجبه وضعهم ولا يعجبه شأنهم ولكنه يسعى برغبته بأن يلحق بهم ولهذا يقول ابن الوردي في قصيدته اللامية المشهورة كيف يسعى في جنن من عقل كيف يعقل أن الإنسان الله تعالى أعطاه عقل ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين هذا كيف يصير هذا شيء غريب أن الإنسان يعطيه الله عقل يميز به بين الخير والشر والنافع والضار ثم يعمل ويقصد ويقدم إلى أن يكون من جملة المجانين كيف يسعى في جنون من عقل يعني ما كيف يسعى العاقل لأن يكون من جملة المجانين. وأذكر من جملة الأشياء التي سمعتها من شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في بيان فظاعة تصرف السكران الذي أقدم على إضاعة عقله يعني قال رحمة الله عليه يعني مما سمعته منه يقول أن سكرانا كان يبول ويأخذ بوله ويغسل وجهه به يعني يغسل وجهه ويرش على وجهه ويقول الحمد لله أنزل من السماء ماء طهورا يعني هكذا يفعل الجنون في أصحابه.
وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين وتسلبه أحسن الأسماء والسمات وتكسوه أقبح الأسماء والصفات تسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قياما له ولم يلزمه مؤنته، وتهتك الأستار وتظهر الأسرار وتدل على العورات وتهون ارتكاب القبائح والمآثم وتخرج من القلب تعظيم المحارم، ومدمنها كعابد وثن. وكم أهاجت من حرب، وأفقرت من غني، وأذلت من عزيز، ووضعت من شريف، وسلبت من نعمة، وجلبت من نقمة، وفسخت مودة، ونسجت عداوة. وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه. وكم أورثت من حسرة، وأجرت من عبرة. كم أغلقت في وجه شاربها بابا من الخير، وفتحت له بابا من الشر. وكم أوقعت
يعني بل أبوابا من الشر، يعني بدل باب أبواب. نعم.
وكم أوقعت في بلية وعجلت من المنية لعلها.
نعم منية. نعم.
وكم أورثت من خزية وجرت على شاربها من وجرت على شاربها من محنة، وجرت عليه من سفلة، فهي جماع الإثم ومفتاح الشر، وسلابة النعم وجالبة النقم. ولو لم يكن من وبائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة لكفى. وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا، وكلها منتفية عن خمر الجنة. فإن قيل فقد وصف سبحانه الأنهار بأنها جارية. رجع إلى وصف نهر الجنة. فإن قيل فقد وصف سبحانه الأنهار بأنها جارية، ومعلوم أن الماء الجاري لا يأسن، فما فائدة قوله غير آسن؟ قيل: الماء الجاري وإن كان لا يأسن فإنه إذا أخذ مكث منه شيء وطال مكثه أسن، وماء الجنة لا يعرض له ذلك ولو طال مكثه ما طال. وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة.
الحاصل أن هذا الكلام من الفقيه رحمه الله فيه توضيح لجملة كبيرة من مفاسد الخمر، وقال أن ما تركه أكثر مما ذكره، وهذا كله يعني يبين أن العاقل الناصح لنفسه الحريص على سلامتها يحمد الله عز وجل إذا كان قد سلمه الله منها، ومن كان وقع في ذلك فيتنبه لنفسه ويحذر الوقوع في ذلك في المستقبل. كيف يعقل أن إنسان يقدم على استعمال هذه الخمر التي هي مشتملة على هذه الآفات الكثيرة الخطيرة؟ لا شك أن الناصح لنفسه يبتعد عن ذلك ويفر من ذلك ولا يقدم على استعمال ذلك.
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن محمد بن يوسف.
محمد بن يوسف هو الفريابي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل.
إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق
هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن شرحبيل
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن عمر بن الخطاب.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال: حدثنا محمد بن العلاء
هو بن كريب أبو كريب ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أن عمر بن الخطاب قال،
يعني هذا مرسل لأن الأول يقول عن عمر، وأما هذا يقول أن عمر، يعني كأنه حضر أو أنه شاهد هذا الشيء يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم وهو تابع. إذن هذا ثاني مرسل، لأن الأول يروي عن عمر وهنا يخبر عن عمر أنه حصل من كذا وكذا، وهذا إنما يكون في من شاهد هو الذي يقول أن فلان حصل منه كذا وكذا. نعم.
يعني في فرق بين العنعنة والأنأنة؟
لا، لأن هنا العنعنة يعني يروي عنه، ولكن هناك يعني يحكي يعني شيء حصل، يعني أن عمر حصل منه كذا وكذا فكأنه شاهد، فصار بذلك مرسلا، صار بذلك مرسلا.
تنبيه الطلاب
المطلوب من الإخوان الذين يأخذون الزكوات والمساعدات أن كل واحد منهم يكتب الآن ورقة يكتب فيها اسمه وبلده ويوقع عليها ويكتب التاريخ، تاريخ اليوم، ويجعلها يعني يرسلها، يعني يعطيها لمن أمامه حتى تصل.
ما المقصود بمنافع الخمر أو منافع الخمر والميسر التي جاءت في سورة البقرة؟
هو طبعا منافع الخمر يعني يكون فيها لذة عند صاحبها ويكون فرح يعني يفرح بذلك، والميسر يعني يكون فيه حصل مال بدون تعب، يعني هذه من المنافع، ولكنها محرمة لأن المفاسد أعظم من المصالح.
يقول هل في زمننا هذا يصح أن نقول لمن يشرب الخمر فيها مفاسد ثم نقول له مرة أخرى لا تقربها أثناء الصلاة ثم نقول له مرة أخرى؟
أقول لا يصح، حكم الشريعة مستقرة، وإنما من أول وهلة يقال أن الله تعالى حرمها وقال في تحريمها كذا وكذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا، لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومحتصرها وحملها والمحمول إليه، ولعن فيها عشرة. نعم.
هذا يقول فائدة في آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال بعض المفسرين إن في هذه الآية منع من شرب الخمر من الظهر إلى قبل العشاء لتقارب الصلوات، من الظهر إلى قبل العشاء لتقارب الصلوات، فلم يبقى إلا بعد العشاء وبعد الفجر.
نعم، يبقى ذلك متقاربة.
يقول كلام ابن القيم في أي كتاب؟
في حد الأرواح، في الباب المتعلق بأنهار الجنة، حد الأرواح لأبي الجفراء لما عقد بابا لأنهار الجنة وكان منها أنهار من خمر لذة للشاربين، تكلم على هذه المفاسد في هذا الباب من هذا الكتاب.
الأخ يفيد الشطر الأول من شعر ابن الوردي، ودع الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل.
دع الخمرة، ودع الخمرة إن كنت فتى،
نعم،
كيف يسعى في جنون من عقل. هي قصيدة جيدة، يعني عظيمة. كان هناك قصيدتان مشهورتان لاميتان، واحدة قال اللامية العرب والثانية اللامية العجم، وسمعت يعني بعض الأدباء يقول ينبغي أن تسمى لامية الوردي لامية المسلمين، يعني هذه القصيدة من وردي اللامية يعني تقول لامية المسلمين، لامية العرب ولامية العجم، وهذه لامية المسلمين لأنها عظيمة ومفيدة. نعم.
ما حكم من أنكر أن الخمر حرام وقال إن فيه اختلاف
أي اختلاف أي اختلاف في الخمر، لا خلاف في الخمر، الخمر وتحريمها بل هو ما هو معلوم بالدين بالضرورة، ومنكرها منكر لما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة فيكون كافرا، ولا خلاف فيها. أي خلاف في الخمر يعني كونها من العلماء قال إنها حلال؟ أبدا، بل هي حرام، والإجماع منعقد عليها ومعلوم من دين الإسلام بالضرورة وتحريمها.
يقول السائل: قد تبلغ الدرجة بشارب الخمر إلى حالة التسمم بسبب مادة الميثانول، ولا يحصل علاج هذا التسمم فوريا إلا بالإيثانول وهو من الخمر، فهل يجوز للأطباء أن يعطوا المريض في هذه الحالة؟ قد أخبرني بعض الأطباء أن هذا هو العلاج الوحيد لمثل هذه الحالات.
أقول لا يعالج بالخمر.
قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا
إلا في غصة، يعني كل إنسان غصة وما عنده شيء ينفع به الغصة فهذا يجوز، لأنه من قبيل الضرورة، من جنس كل الميتة لمن أشرف على الهلاك حتى يسلم من الهلاك، فهذا الذي حصل لغصة وما عنده إلا خمر يعني يدفعها بها يجوز له ذلك، وأما غير ذلك فإنه لا يجوز، بل جاءت الشريعة في المنع من 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 الشيء القليل الذي لا يسكر إذا كان كثير يسكر، كل ذلك ابتعاد عن الوقوع في هذه الخبيثة التي هي أم الخبائث، هي أم الخبائث لأنها تجلب الخبائث، ولهذا يعني كما ذكر ابن القيم قد يقع الإنسان على بنته وأخته لأنها راحق صار من جملة المجانين.
قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: مات رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمر، فلما حرمت الخمر قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟ فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن البراء.
ثم روى أبو عيسى هذا الحديث الذي يتعلق بشرب الخمر قبل الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، و سأل الصحابة عنهم فنزلت الآية أنه ليس عليهم جناح، لأنه ما فعلوا أمرا محرما عليهم، لأن التحريم نزل بعدهم، لأن التحريم إنما نزل بعدهم، وهم ما فعلوا أمرا محرما عليهم، وإنما فعلوا شيئا لم يكن محرما والتحريم جاء بعدهم، فإذا ليس عليهم جناح ما دام أنهم هم مؤمنون متقون في وقتهم وملتزمون بما جاءت به الشريعة، يمتثلون ما أمر به وينتهون عما نهي عنه، وهم لم ينهوا عن الخمر حتى يجتنبوها ويؤاخذوا عليها، فنزلت الآية مبينة أن من سألوا عنهم أن ذلك الذي ماتوا عليه من شربها لا يضرهم، لأنهم ماتوا في وقت لم يكن حراما وإنما كان مباحا لهم ولم يمنعوا منه، فصاروا غير مؤاخذين على ما قد حصل منهم، لأن من كان مؤمنا متقيا لله عز وجل ممتثلا للأوامر مجتنبا النواهي هذا هو الذي أدى ما عليه، ومن جملة الشيء الذي فعلوه أنهم ما فعلوا شيئا منهيا عنه، لأن النهي إنما جاء بعدهم. نعم.
قال: حدثنا عبد بن حميد،
هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي،
عن عبيد الله بن موسى،
هو ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء
بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحابه في الستة.
قال: وقد رواه شعبة،
شعبة بن حجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا بذلك بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا قال قال البراء مات ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يشربون الخمر فلما نزل تحريمها قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالوا يا رسول الله أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر لما نزل تحريم الخمر فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
وهذا أيضا مثل حديث البراء لأنه مثله في معناه وفي مؤداه وهو يتعلق بالذين ماتوا وهم يشربون الخمر حديثان مؤداهما واحد.
قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد العزيز بن أبي رزمة
وهو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي عن إسرائيل عن سماك
سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن وروايته عن عكرمة فيها اضطراب وهو يروي عن عكرمة وعكرمة ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة ولكن الحديث كما هو معلوم له شواهد منه ما تقدم ومنه ما يأتي منها ما تقدم ومنها ما يأتي.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت منهم. قال هذا حديث حسن صحيح.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود وهذا يتعلق بمن حصلت منه شرب الخمر في حال يعني إباحتها ثم بعد ذلك حرمت وترك تحريمها فقال أنت منهم يعني من هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات وهي أنه طعمها قبل أن تحرم ثم بعد ذلك آمن وهو مؤمن متقي ثم آمن ثم عمل صالحا واتقى ثم أحسن بعد ذلك فابن مسعود رضي الله عنه من هؤلاء الذين تعنيهم هذه الآية. فإذا هذه الآية تتعلق بالذين ماتوا وهم يشربونها وكان تحريمها قبل بعدهم وتعلق أيضا بالذين حرمت وتركوها بعد تحريمها وعملوا الأعمال الصالحة وأحسنوا في أعمالهم وفي عباداتهم. والشارح ذكر في تفسير هذه الآية وفي هذه الأمور المتعاطفة فيها وجوها متعددة أربعة وجوه نسمعها.
يقول إذا ما اتقوا، أي إذا ما اتقوا الشرك، وقيل اتقوا ما حرم الله عليهم، وآمنوا يعني بالله ورسوله، وعملوا الصالحات أي ازدادوا من عمل الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا أي اتقوا الخمر والميسر بعد التحريم. فعلى هذا تكون الأولى إخبارا عن حال من مات، عن حال من مات وهو يشربها قبل التحريم أنه لا جناح عليه، والثانية خطاب لمن بقي بعد التحريم أمروا باتقائها والإيمان بتحريمها، ثم اتقوا أي ما حرم عليهم في المستقبل، وأحسنوا أي العمل. وقيل المراد بالاتقاء الأول فعل التقوى، وبالثانية وبالثاني المداومة عليها، وبالثالث اتقاء الظلم مع ضم الإحسان إليه. وقيل إن المقصود من التكرير التأكيد والمبالغة في الحث على الإيمان وعلى الإيمان والتقوى وضم الإحسان إليهما. والله يحب المحسنين، أي أنه تعالى يحب المتقربين إليه بالإيمان والأعمال الصالحة والتقوى والإحسان. قال حدثنا سفيان بن وكيع.
سفيان بن وكيع هو صدوق، وابتلي على الحافظ بالتقريب، ابتلي بوراق أدخل عليه ما ليس من حديث فنصح فلم ينتصح فترك، أخرج حديثه
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن خالد بن مخلد.
خالد بن مخلد القطواني وهو
صدوق، ولا أصحاب الكتب إلا أبو داود ففي مسند مالك.
نعم.
عن علي بن مسهر
وهو ثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن إبراهيم
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن علقمة
وهو ثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه.
يقول هل صح أن بعض الصحابة فسر الآية أن من آمن وعمل الصالحات فليس عليه جناح أن يشرب الخمر؟
نعم، حصل بعض الصحابة هذا، ولكن بعد ذلك أنكر عليه ويعني رجع إلى ما حصل بعض الصحابة هذا. نعم. يعني أخطأ في الفهم.
قال حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الفلاس قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن سعد قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قال هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلا ليس فيه عن ابن عباس، ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا.
ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أني كنت إذا أكلت اللحم انتشوت النساء، يعني حصل عنده شهوة ورغبة في النساء فحرم اللحم على نفسه حتى لا يحصل له هذا الدافع أو هذه الشهوة القوية التي بسبب الأكل واستعمال اللحم. وهذا يبين أن المآكل هي التي تأتي بالقوة والنشاط وكون الإنسان يعني يشتهي النساء. ولهذا جاءت السنة في الأمر لمن لم يستطع الزواج أن يصوم. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجة. لأن حبس النفس عن المآكل والتلذذ بالطيبات من المآكل، هذا هو الذي يخفف الشهوة ويجعل الشهوة تخف على الإنسان، بل يكون كالخصاء، يعني كأنه مخصي، يعني ما يعني عنده شهوة يعني بسبب ذلك. ولهذا فإن السنة جاءت بأن من استطاع الزواج يقدم عليه ولا يتأخر عنه إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن لم يستطع فإنه يفعل هذا العلاج الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الإكثار من الصوم، لأن ذلك يضعف شهوته ولا يجعله يتطلع أو يفكر يعني في هذا الأمر الذي لا يستطيعه. فالحديث الذي ورد دل على أن حصول الشهوة والرغبة في النساء تحصل عن طريق المآكل والمشارب والتنعم في الطيبات، فنزلت الآية أن الإنسان لا يحرم على نفسه، لكن إذا كان يستطيع يأكل ما شاء من الطيبات، وإذا كان عنده زوجة وملك يمين يقضي حاجته، وإذا لم يكن قادرا على الزواج أو على ملك اليمين فإنه يفعل الفعل الذي يحول بينه وبين ذلك، وهو الصوم الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان من حق هذه الآية أن تأتي قبل الآيات التي في الخمر، لأن الترمذي رحمه الله كان يأتي بالآيات على حسب ترتيب القرآن، على ترتيب الآيات، ولكن هذه الآية هي قبل آية الخمر، ولهذا نسخة الشارح هي على الجادة، لأنه ذكرت هذه الآية قبل ذكر هذا الحديث قبل الحديث المتعلقة بالخمر، ويكون على ترتيب الآيات. وأما في النسخ الأخرى التي غير نسخة الشارح فإن ذكرت بعد آيات الخمر على خلاف ترتيب الآيات.
قال: حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الفلاس.
عمرو بن علي الفلاس هو ثقة، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. أن عمرو بن علي الفلاس ومحمد بن بشار ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ويعني وعدد يعني بلغون 9، كل هؤلاء روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة، يعتبر شيوخ لأصحاب الكتب الستة، ومنهم عمرو بن علي الفلاس هذا.
عن أبي عاصم.
أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد، هو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، هو مشهور بكنيته أبو عاصم.
الحكم أو ماذا ينبني على من حرم على نفسه شيئا؟ إن الآية ما بينت مثل في سورة التحريم أما حرم النفس،
يعني عليه أنه يكفر عن يعني هذا مثل يمين، فيكفر عن يمينه ويفعل الشيء الذي منع نفسه منه.
قال: حدثنا عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم عن عثمان بن سعد،
هو
ضعيف وأبو داود الترمذي. عن عكرمة عن ابن عباس. قال: ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلا ليس فيه عن ابن عباس. ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا.
خالد هو خالد مهران الحدة وهو ثقة أخرجها أصحابه في ستة. بعده ايش بعده؟
ولله على الناس حج البيت.
اقرأ.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله في كل عام فسكت قالوا يا رسول الله في كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث علي. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث يتعلق بقول الله عز وجل قبلش لما نزلت ولله
ولله على الناس حج البيت. ثم بعدها
عند قوله لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم هي جاءت هنا من أجل ولا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوءكم في سورة المائدة وهي بعد آيات الخمر. لما نزلت هذه الآية والله على الناس حج البيت قال يعني رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام؟ فقال عليه السلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فنزلت لا تحرموا طيب لا سلوان كيف لا سلوان شيئا تبدأ لكم تسوكم. والحديث جاء من طرق أخرى لكن ليس متعلقا بذكر الآية ولكن فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إن الله كتب عليكم الحج يا أيها الناس الله كتب عليكم الحج حجوا. فقام الأقرع بن حابس وقال يا رسول الله هذه كل عام؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرر السؤال عليه فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت الصلاة ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلفهم على أنبيائهم. والحديث صحيح بهذا ولكن بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف في إسناده ضعف من جهة أبي البختري ورواية عن علي وفيه انقطاع وكذلك أيضا بعض رواته فيهم ضعف ولكن المعنى الذي اشتمل عليه الحديث جاء من وجوه أخرى كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إن الله كتب لكم الحج فحجوا وأن سائلا قال يا رسول الله في كل عام فقال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لوجبت فلما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج
هو عبد الله بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن منصور بن وردان
وهو
مقبول
نعم
الترمذي والنسائي وسدي علي وابن ماجه
نعم
عن علي بن عبد الأعلى
وهو
صدوق ربما وهم أخرج أصحاب السنن
نعم
عن أبيه
عبد الأعلى بن عامر وهو
صدوق يهم أخرج أصحاب السنن
نعم
عن أبي البختري
نعم وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم
عن علي
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس
وهما ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. انتهى.
نعم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
يقول السائل نلاحظ أن الترمذي بل وغيرهم يطلقون لفظ مرسل على المنقطع عموما ألا يقوي هذا قول من يقول بأن المرسل بمعنى المنقطع كما هو قول أئمة الأصول؟
المرسل عند المحدثين هو المشهور عند الإطلاق هو كون التابع يقول قال رسول الله لأن عندهم منقطع وعندهم مرسل والمرسل أحيانا يطلقونه على المنقطع، يطلقونه على المنقطع الذي ذكر فيه الصحابي وأضافه الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه انقطاع، ولكن فيه انقطاع. ولكن التعريف المشهور عند المحدثين أن هذا قسم وهذا قسم. المنقطع يعني ما كان فيه السقوط في أثنائه، والسقوط واحد أو أكثر من واحد ولكن متفرقين. وإذا كان السقوط من أول السند وكان متصل يسمونه معلق، وإذا كان اثنين فأكثر وكان متصل يسموه معضل، وهي كلها تدخل تحت الانقطاع. الانقطاع يعني معنى واسع له عدم الاتصال، فالمعلق منقطع والمعضل منقطع والمرسل منقطع، والمنقطع الذي هو سقوط واحد أو سقوط اثنين فأكثر مع عدم التوالي، كل هذا يقال له منقطع، لأن الانقطاع يعني معناه واسع عدم الاتصال. لكن الإرسال الذي عندهم أو الاشتهار عندهم هو يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو يطلقون على المرسل أنه منقطع. ولهذا قال يرسل، يعني عندما يأتون يذكرون عن شخص يعني ليس بمدلس، وإنما يعني يروي عن من لم يلقه ما لم يعني يضيف الحديث على من لم يلقه، يقول له يرسل، فلان يرسل ويدلس، والإرسال غير التدليس، غير التدليس.
حديث الأمس والله يعصمك من الناس، هل هذا يعارض اتخاذ الأسباب، أو أن هذا من باب كمال التوحيد؟ فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب في عدة معارك، وكان يلبس الدرع.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب وأرشد، وقد جاءت السنة عنه في قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما يفعلك واستعن بالله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف وفي كل خير، احرص على ما يفعلك واستعن بالله. فأرشد إلى فعل الأسباب والتعويل على مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، لأن الأسباب إذا لم يجعلها الله نافعة ما نفعت. وإذا الأساس والأهم هو حصول العون من الله عز وجل وحصول التوفيق من الله عز وجل، وإلا فإن الأسباب يمكن أن يفعل الأسباب، وإذا لم يجعلها الله نافعة ما نفعت. الإنسان مأمور بالزواج من أجل حصل الولد، وتحصيل الولد لله كله عن طريق الزواج أو ملك اليمين. وقد يتزوج الإنسان فيحصل المقصود وقد لا يحصل، ولكن الأمر يرجع إلى تقدير الله وتوفيق الله وتسديد الله وتوفيق الله، وبذلك تنفع الأسباب إذا أراد الله أن تكون نافعة. والرسول أخبر بأنه معصوم، ولكنه معصوم من القتل، وأما كونه يصيب أذى فهذا لا ينافيه. يعني كمثل ما مرض بالأمس بعض أنهم قالوا أنه فكيف يقال بكون رسول شجة وكسرت رباعيته، وقد قيل في جواب ذلك أن هذا كان في أحد، والآية إنما نزلت في زمن متأخر، وقيل إنها محمولة على القتل، وأما كونه يحصل له أذى ويحصل له يعني شيء من هذا فهذا لا تنفيه الآية.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.